ما زلنا متوقفين عند الفصل العاشر من الرسالة، والذي سنختمه اليوم قبل أن نبدأ التأمل في فصل الإيمان الهائل الفصل الحادي عشر. في الحلقة التي مضت ختمنا القسم العقائدي من الرسالة، وقد قلنا بأن الرب يسوع قد فتح أمامنا طريقا حديثا وحيا إلى الله عن طريق صلبه وموته على الصليب. حينما مات المسيح انشق حجاب الهيكل إلى نصفين، فاتحا الطريق أمامنا إلى محضر الله. ثم تأملنا في دعوة هامة موجهة إلى المخلصين وغير المخلصين، وهي التقدم إلى الله بقلب صادق في يقين الإيمان. والإيمان عمل قائم على المعرفة، فالله لا يطلب منا أن نقوم بقفزة في الظلام. وقد وضع الله أساسا لإيماننا، وهذا يعني أن نثق بالرب يسوع كمخلص شخصي. كذلك المؤمنون يمكنهم أن يتقدموا إلى الله، لأن كل مؤمن هو كاهن، وبناء على ذلك يمكنك أن تأتي إلى الله بثقة. ثم رأينا أن الإيمان ينطوي على الرجاء، فما أروع أن نأتي إلى الله بيقين الإيمان، وأن نتمسك بإقرار إيماننا راسخا، لأن لدينا رجاء. والوصية الهامة التي ختمنا بها تأملاتنا المرة السابقة هي عدم ترك الاجتماعات. ورأينا الحاجة للاتحاد معا حول شخص المسيح كمؤمنين. وهكذا صديقي، فإن لدينا في هذه الآيات ثلاثة تحريضات: أن نقترب بالإيمان من الله، وأن نقترب بالرجاء من أجل أنفسنا، وأن نقترب بالمحبة من أجل الآخرين. وهذا يمثل النعم الثلاث، ألا وهي الإيمان والرجاء والمحبة. فيا لروعة هذه الرسالة وأهميتها العملية لحياتنا. نتابع الآن ما تبقى من الفصل العاشر من العبرانيين، ونقرأ منه الفقرة الأخيرة ابتداء من الآية 26.
فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قد به دنسا وازدرى بروح النعمة. فإننا نعرف الذي قال: لي الانتقام أنا أجازي، يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة، من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا، لأنكم رثيتم لقيودي أيضا، وقبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا. فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. أما البار فبالإيمان يحيا، وإن ارتد لا تسر به نفسي. وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس.
شكرا. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. إنه لشيء مرعب أن يقع المرء بين يدي الله الحي. قال بطرس في رسالته الثانية: لأنه كان خيرا لهم لو لم يعرفوا طريق البر، من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. والتحذير موجه إلى المؤمنين العبرانيين، لأن الكثيرين منهم كانوا ما يزالون يترددون على الهيكل، وكان بعضهم يقدم الذبائح هناك أيضا. لكن عن طريق قيامهم بذلك فكأنهم يقولون بأن ذبيحة المسيح عديمة المعنى والقيمة بالنسبة لهم. لكن بما أن الذبائح الحيوانية كانت مجرد رمز لذبيحة المسيح، وبما أن المسيح مات على الصليب، فقد تم تحقيق ذلك كله. لذلك فما كان الناس يفعلونه امتثالا لأوامر الله قد أصبح الآن خطية متعمدة، فقد كان الاستمرار في تقديم الذبائح الدموية التي تحققت في المسيح يعد شيئا مريعا ومخيفا. كان هؤلاء يتصرفون وكأن الذبائح الحيوانية ستستمر إلى الأبد، لكن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول لهم إنه لا يمكنهم أن ينظروا إلى الهيكل بعد الآن لأنه لم تعد هناك ذبيحة عن الخطية. وإذا أنكر المرء حقيقة موت المسيح عن الخطية فلن يجد ذبيحة أخرى عن الخطية، ولن يجد طريقا آخر يقوده إلى الله. لهذا فقد كان ينبغي على المؤمنين العبرانيين أن ينظروا إلى الله لا إلى الهيكل. أما إذا رفضوا القيام بذلك فلن يتبقى لهم سوى الدينونة. وكلمة الله واضحة جدا بهذا الشأن، فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، هذا يعني الاستمرار في ارتكاب الخطية عن قصد، وذلك من خلال تقديم الذبائح. فالإنسان الذي يعرف الحق ولا يطبقه في حياته يعد متمردا باختياره في نظر الله، وفي هذه الحالة لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. عدد 27: بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. إن لم يكن موت المسيح على الصليب قبل نحو 2000 سنة كافيا، فلن يكون هناك أي شيء كاف، فالله لن يفعل أي شيء آخر لكي يفدينا، كما أن المسيح لن يموت ثانية، وبالطبع ما من حاجة لأن يقوم بذلك. أما هؤلاء الذين يعرفون الحق ويستمرون في ممارسة شعائر الهيكل وتقديم الذبائح، فإنما يخطئون بكامل إرادتهم. والآن سوف يقوم الكاتب بعقد مقارنة. عدد 28: من خالف ناموس موسى فعل شاهدين أو 3 شهود يموت بدون رأفة. والآن لاحظ صديقي المقارنة. عدد 29: فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. إن التصرف بطريقة توحي بأن موت المسيح لم يكن كافيا يعني أنك تنظر بازدراء إلى دم المسيح، لكن معرفة الفرد تزيد من مسؤوليته. فإن أدرت ظهرك ليسوع المسيح بعد أن تسمع الإنجيل فينبغي أن تعرف أنك ستذهب إلى الجحيم، وهذا هو كلام الله وليس كلام البشر. عدد 30: فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه. صديقي المستمع، سوف يدين الله الإنسان على شروعه، فالله هو الحاكم المطلق على هذا الكون، وسوف نظهر جميعا أمامه للمحاكمة العادلة. نقرأ في رسالة بطرس الأولى والفصل الرابع: لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ عدد 31: مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. هذه آية مدهشة يا صديقي، ويجدر بنا أن نقضي بعض الوقت في التأمل فيها. هذه الآية موجهة للمؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء، فالوقوع في يدي الله الحي شيء مخيف حقا. نقرأ في سفر عزرا الفصل 7: لأنه في الشهر الأول ابتدأ يصعد من بابل، وفي أول الشهر 5 جاء إلى أورشليم حسب يد الله الصالحة عليه. في هذه الآية نرى يد الله على هذا الرجل للخير، والله يريد أن يضع يده عليك يا صديقي للخير، لكنه في بعض الأحيان يضع يدا ثقيلة جدا على أولاده، فهو يعاقبهم ويؤدبهم. يقول داود في المزمور 32: لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. فما الذي كان الله يفعله؟ كان يؤدب داود، فقد حاول داود أن يداري خطيته، لكن الله أرغمه على الاعتراف بها والتعامل معها. ولأسباب مشابهة قد تكون يد الله ثقيلة علينا أحيانا، لكن يد الله التي يستخدمها لتأديبنا تختلف عن يده التي يستخدمها للدينونة. فهو يقول: اتركوا النقمة لي أنا أجازي. والله لا يقوم بالانتقام بدافع الحقد أو الضغينة، وإنما هو يدين الخطية. وما أحوجنا صديقي المستمع للتركيز على ذلك في يومنا هذا. استمع إلى ما يقوله المرنم في المزمور 75: لأن في يد الرب كأسا وخمرها مختمرة، ملآنة شرابا ممزوجا وهو يسكب منها، لكن عكرها يمصه يشربه كل أشرار الأرض. وهكذا فقد تكلم المرنم والنبي عن الدينونة القادمة حينما يمتلئ كأس غضب الله، وها هو الكأس يمتلئ اليوم. لكن الله لا يتعجل التحرك، فهو طويل الأناة ولا يريد لأحد أن يهلك. لكن ينبغي علينا جميعا أن نعلم أن كأس غضب الله آخذ في الامتلاء، وهو كأس مر كالعلقم. وكأس الغضب هذا موضوع أمام كل من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنيسا وازدرى بروح النعمة. فإن كنت عزيزي المستمع تزدري بما فعله المسيح من أجلك على الصليب، فلم يبق أمامك سوى الدينونة، ولم يعد هنالك رجاء لك. وهذه هي النقطة نفسها التي يوضحها الكاتب إلى هؤلاء المؤمنين العبرانيين. ففي ظل الشريعة الموسوية كان بإمكانهم أن يقدموا ذبيحة كل سنة أو في أي يوم إن أرادوا، لكن لم يعد بإمكانهم القيام بذلك أبدا. فينبغي عليهم الآن أن يلتفتوا إلى الرب يسوع المسيح. والآن يوجه الكاتب كلمة شخصية لهؤلاء العبرانيين، فيقول لهم عدد 32: ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة. يبدو أن العبرانيين الذين وجهت إليهم هذه الرسالة كانوا مخلصين، فلا يبدو هنا أن الكاتب يشك في خلاصهم أبدا. عدد 33 و34: من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا، لأنكم رثيتم لقيود أيضا، وقبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا. من جهة مشهورين، فقد كان المسيحيون يتعرضون جهارا للتعيير والضيق، وقبلتم سلب أموالكم بفرح. من الواضح أن بعض المؤمنين قد تعرضوا للسجن بسبب إيمانهم، في حين أن البعض الآخر قد تعرض للحجز على ممتلكاتهم. ويعمد الكاتب هنا إلى تذكيرهم بإيمانهم وصبرهم في وقت التجربة. عدد 35: فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة. إنها طريقة أخرى للقول لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا. عدد 36: لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. يرد الصبر والإيمان معا في الكتاب المقدس، فبعد ممارسة هؤلاء لإيمانهم في وسط التجارب، ينبغي عليهم أن يظهروا الصبر والرجاء بما يحمله المستقبل لهم. عدد 37: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. هنالك من يستخدمون التعبير سوف أراك قريبا إن تباطأ أو تأنى الرب، لكن الله لا يتباطأ يا صديقي. والبعض يتساءلون متى سيأتي الرب. لا أحد يعلم متى سيأتي الرب، فكل ما نعرفه هو أنه سيأتي في اليوم الذي حدده هو لمجيئه، وهذا أمر أكيد مثل مجيئه الأول إلى هذه الأرض. عدد 38: أما البار فبالإيمان يحيى، وإن ارتد لا تسر به نفسي. هذه الآية مقتبسة عن حبقوق الفصل الثاني، وهي مقتبسة أيضا في رسالتي رومية وغلاطية، وهي آية هامة. وكل رسالة اقتبست هذه الآية ركزت على جانب مختلف فيها. ففي الرسالة إلى رومية كان التركيز على الشخص البار، أما البار فبالإيمان يحيى، أي كيف يقوم الله بتبرير الخاطئ. وهنا في الرسالة إلى العبرانيين ينصب التركيز على الحياة، أما البار فبالإيمان يحيى. وهنالك آيات عديدة تشير إلى الله الحي، وهذه الرسالة تتحدث عن الشفيع الحي، فهو نفس ذاك الذي مات على الصليب من أجلنا وقام من الأموات، وبالتالي فإن التركيز ينصب على قيامته وعلى كونه المسيح الحي الجالس عن يمين الله. وبالتالي وحيث أننا نحن خاصته ولدينا إله حي ومخلص حي جالس عن يمين الآب، فسوف نحيا بالإيمان. وكما قلنا سابقا فإن إيماننا ليس قفز في الظلام، بل هو إيمان قائم على كلمة الله. وفي رسالة غلاطية يركز الرسول بولس على الإيمان، أما البار فبالإيمان يحيا. فالبار سيحيا بالإيمان، وإن ارتد لا تسر به نفسي، تشير هذه العبارة إلى هؤلاء الذين ينكرون المسيح عن طريق عودتهم إلى نظام الذبائح. وكلمة ارتد تعني يخفض مساحة الأشرع المنشورة. عدد 39، وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. لا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين إن هؤلاء المؤمنين العبرانيين قد ارتدوا، لكنه يتحدث عن خطر ذلك، وبالتالي فهو يحذرهم من ذلك. وبما أن كلمة ارتد تعني يخفض مساحة الأشرع المنشورة، فإن المؤمن شبيه بالبحار الذي ينبغي عليه أن ينشر أشرعته بالكامل. فكأن الكاتب يقول لهم هيا لننطلق بكل عزمنا وقوتنا. فالفكرة هي أن المؤمن قد يتعرض لخفض أشرعته بسبب الاضطهاد والمشقات والإحباط، لكن حيث أن لدينا مخلصا حيا فلنواصل تقدمنا ولننشر أشرعتنا ولننطلق في خدمتنا لله. وربما تتذكر صديقي هؤلاء البروتستانتيين الفرنسيين الذين واجهوا الاضطهاد والخيانة، وحينما قامت فرنسا بالقضاء عليهم فقد قضت على أفضل الرجال الفرنسيين والنساء الفرنسيات. لقد خاض هؤلاء المعركة وهم يعرفون أنهم يواجهون موتا محققا، وقد كان شعارهم إن كان الله معنا فمن علينا. ولم تعد الأمة الفرنسية تلك الأمة التي كانت عليها قبل قضائها على هؤلاء الأشخاص. وما أحوجنا اليوم يا صديقي إلى شعار مثل هذا، فهناك الكثير من الشكوى والتدمر والانتقاد بين المسيحيين في أيامنا هذه. أما المغزى الإجمالي من هذه الرسالة الرائعة فهو لننطلق في خدمتنا لله.